باب الشفعة.
قال باب الشفعة لا شفعة لكافر على مسلم.
طيب الشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن دفعت إليه، انتزاع حصة الشريك ممن دفعت إليه، لكن بعوض مالي، بعوض مالي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا شفعة لكافر على مسلم. الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، السنة والإجماع. أما السنة فأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم، هذا في الصحيح. وأما الإجماع فإنهم لم يختلفوا في أصل مشروعية الشفعة. لا شفعة لكافر على مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شفعة لنصراني، وهذا الحديث باطل، هذا الحديث باطل. القول الثاني أن الشفعة تثبت للمسلم والكافر. التعليل قالوا أن الغرض من الشفعة هو رفع الضرر، والضرر يقع على المسلم وعلى الكافر. لا، أنتم لعلكم فهمتم ما هي الشفعة. الشفعة هي بعبارة غير التعريف الفقهي اللي ذكرته لكم، هي أن يكون زيد وعمر يشتركان في عين في أرض مثلا، فيقوم عامر ببيع نصيبه، فالشارع جعل من حق زيد أن ينتزع هذا النصيب من المشتري بنفس الثمن، يقول أنا أخذه بنفس الثمن. واضح؟ لا بد تفهم قبل أن ننطلق في المسائل. باع بدون إذن، إيه؟ بدون إذن طبعا، إذن. بدون إذن، أما بإذن ليس له حق كما سيأتينا.
مو من حق مثلا زيد أن يبيع على عمرو، يعني يعرض على عمرو قبل أن يعرض على،
اللي هو الواجب أن يفعل هذا، لكن لو راح وباعه على شخص ثالث فلزيد أن يشفع، فيقول أنا سأأخذ هذا النصيب بنفس السعر، رضي البائع والمشتري أو لم يرضوا. واضح؟ لماذا الشارع جعل هذا الحكم؟ لأنه إذا كنت أنا وزيد شركاء ربما يشتري شخص يؤذيني، أليس كذلك؟ يدخل علي الضرر منه، فأنا أشفع وأشتري. واضح الآن حتى ننطلق في المسائل. طيب، وتثبت للشريك،
وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. أحدها كونه مبيعا، فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع.
يعني يشترط أن يكون انتقال هذا النصيب بعقد البيع، أما لو انتقل بعقد آخر فلا شفعة، مثل أن يهديه، مثل أن يهبه، مثل أن يوصي. فمثلا إذا كان زيد وعمر شركاء وقام عمر وأهدى خالد نصيبه من الأرض، هل يملك زيد أن يشفع؟ ها؟ أهدى.
لا يملك.
الجواب لا يملك. لماذا؟ لأن يقول بغير بيع، كونه مبيعا فلا شفعة إذا انتقل بغير البيع. الدليل قالوا القياس على الإرث، بالإرث بالإجماع لا شفعة، بالإجماع. فمثلا إذا زيد مات وانتقل نصيبه للورثة، هل لعمر أن يشفع؟
لا،
بالإجماع. قالوا نقيس العقود الأخرى، الهبة والوصية والهدية والأشياء دي على الإرث. القول الثاني أن الشفعة تثبت حتى في غير هذه، حتى في غير البيع، فتثبت في الهبة والوصية، ولا نستثني إلا الإرث للإجماع. وهؤلاء استدلوا بأنه أن الشارع إنما شرع الشفعة لدفع الضرر عن الشريك، والضرر يحصل إذا انتقلت بالبيع أو بالهبة أو بالوصية، أليس كذلك؟ والراجح، عرفتم أنتم الخلاف الآن؟
ثاني
الراجح القول الثاني. طيب لماذا الشارع ما وجعل شفعة في الإرث؟ الإرث انتقال مثل، والهدية نفس الشيء، الوصية طيب قهري، والوصية حق. ها؟
لأن الإرث يأتي بقدر الله سبحانه وتعالى، بشيء يعني إيش قدره الله سبحانه وتعالى.
لكن هذا ليس معنى فقهيا، مو بمعنى يربطه.
نريد نفرق بين ايش يا شيخ الان نحن؟
ها؟
نريد نفرق بين ايش؟
لماذا لا تثبت الشفعة بالإجماع في الإرث؟ والوصية ليس فيها خيار، بينما تثبت في عند بإجماع الحاضرين. أنا أشوف الآن هنا يعني تقريبا بالإجماع من الحاضرين أن تثبت في الوصية والهبة والهدية والأشياء. أقول ما الفرق بينهما؟ واضح، واضح الإشكال الآن. أهم شيء أنكم يعني أهم شيء أن تفهموا الإشكال. أنا متوقف في هذه المسألة لأني من جهة الدليل القول الثاني قوي، لأن المعنى الذي من أجله شرعت الشفعة موجود، ومن جهة أخرى متردد في الإرث، لماذا الشارع لم يفرض الشفعة في الإرث. إذن علينا هنا أن نوجد إيش؟ فرقا. إما أن نرجح مذهب الحنابلة وننتهي، أو أن نوجد فرقا فقهيا معنويا بين الهبة، بين الإرث والهبة والوصية. أنا بالنسبة لي بعد التأمل يعني لم يقع في ذهني فرق، وأنتم تعلمون أن علم الفروق هو أصعب العلوم، لأن يحتاج ذهن متقد جدا يوجد الفرق الفقهي الدقيق الذي يرجع للمعنى لا للشكل. واضح ولا لا؟ طيب حين طولنا في المسألة والوقت مضى، ونودنا كل درس له نصيب. الثاني
قال: الثانية كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار، ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد، ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض.
المؤلف بدأ بشيء مهم جدا، في ماذا تثبت الشفعة؟ في كل شيء ولا في بعض الأشياء؟ الحنابلة يرون أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار، والعقار عندهم هو الأرض فقط دون البناء. بناء على قاعدة الحنابلة لا تثبت الشفعة في البناء المنفرد، وهذا ما نص عليه المؤلف، ولا تثبت في جميع المنقولات. صرت أنت مشترك، أنت شخص في سيارة، في كتاب، في أي شيء منقول لا تثبت فيه الشفعة. إذن عند الحنابلة تثبت الشفعة في إيش؟
العقار.
في العقار، يعني في
الأرض،
الأرض فقط. الدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضى أن الشفعة تثبت في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا، يعني ما هي الأعيان التي تثبت فيها الشفعة عند الحنابلة؟ إذا كنت أنا وإياك نشترك في سيارة، وبعت أنت، ليس لي أن أشفع، أليس كذلك؟ لأن منقولات. القول الثاني أن الشفعة تثبت في كل شيء، في كل شيء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي لعموم قوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وكل من ألفاظ الإيش؟ العموم. كما أن الضرر الثابت في الأعيان التي تنقل أشد من الضرر الثابت في الأعيان التي تقسم. واضح ولا لا؟ هنا في مثل هذه المسألة ما نتوقف، لأنه في وضوح، وأن الراجح هو القول الثاني. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فلا شفعة للجار. الجار هذه مسألة بعضهم يخصصها عن المسألة السابقة، وهي يعني داخلة في المسألة السابقة. المهم نقول تثبت الشفعة في الجار، لكن بشرط، وهي أن يشترك في مصالح العقار، أن يشترك في مصالح العقار. مصالح العقار مثل الشارع والنور والماء، إذا اشترك في مصالح العقار تثبت الشفعة للجار. طيب هل تثبت الشفعة للجار عند الحنابلة؟ ها؟ لا، بكل تأكيد، لأنه يقول فلا شفعة للجار، لأن الجار يكون جار بعد تصريف الطرق ولا قبل؟ بعد. فإذا واضح عند الحنابلة أنه لا شفعة. طيب الثالث
قال: الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر لغير عذر سقطت، والجهل بالحكم عذر.
الشرط الثالث أن يطلب فور العلم. لماذا؟ السبب في هذا أن كل خيار ثبت لدفع الضرر عند الحنابلة على الفور، كل خيار ثبت لدفع الضرر فهو على الفور. القول الثاني أنه ليس على الفور بل يشفع متى شاء، واستدلوا على هذا بأنه لا ضرر على المشتري، فإن المشتري في المدة التي لم يشفع فيها هو أيضا منتفع من السلعة. واضح؟ يعني مثلا إذا اشترى زايد نصيب فلان من الأرض وله شريك لم يشفع إلا بعد 6 أشهر، قال أصحاب القول الثاني يقول لا ضير، لأن هذا المشتري في مدة الخيار انتفع من الأرض فليس عليه ضرر. واضح ولا غير واضح؟
غير واضح.
ها؟
غير واضح.
الآن الحنابلة يقولون يجب على المشفع أن يشفع فور العلم، إن لم يشفع سقط حقه. فزيد وعمر باع عمر، زيد علم أنه باع لكن لم يشفع إلا بعد 6 أشهر، عند الحنابلة ليس له حق، لأننا نقول ينبغي أن تشفع فور العلم. واضح؟
نعم.
القول الثاني يقولون لو شفع بعد فترة طويلة، بعد مدة طويلة لا حرج ولا ضرر. لماذا؟ لأن المشتري الذي اشترى من عمرو ليس عليه ضرر، فهو منتفع من السلعة مدة الخيار. وقبل للمناقشة بس واضح؟ ها؟ يقول لا ضرر، لا ضرر، هو منتفع. طيب نكمل المسألة. ربما الراجح مذهب الحنابلة. لماذا؟ لأن نقول أنت إذا اشتريت هذه الأرض وبدأت تعمل بها وانتفعت، أنت متضرر إذا جاء يشفع بعد فترة وقد أقمت فيها مباني واشتغلت فيها شغل، فأنت في الواقع انتفعت فيها ولكن من وجه آخر أنت متضرر. الآن يمكن اتضحت، أليس كذلك؟
بلى.
والراجح مذهب الحنابلة. نعم.
قال الرابع أخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم.
الشفعة لا بد أن تكون بجميع السلعة المباعة ولا تكون بالبعض، لا تكون بالبعض. فإذا اشترى شخص من آخر أرض مساحتها 100 متر، قال الشريك قال سأشفع 50 متر، يجوز أو لا يجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذا التشفيع يوقع الضرر على المشتري، لأن المشتري يريد هذه الأرض كاملة. والقاعدة عند العلماء أن الضرر لا يزال بالضرر، هذه قاعدة مفيدة تحكم لك مسائل كثيرة. الضرر وش فيه؟ لا يزال بالضرر. فكونك تشفع في بعض العين هذا ضرر، فلا نزيل به ضرر آخر. يقول والشفعة بين الشفعة على قدر أملاكهم. الشفعة بين الشفعة على قدر أملاكهم. فمثلا إذا كانت الأرض ملك لـ3، واحد يملك الثلث، واحد يملك السدس، واحد يملك النصف، فهل ملكهم متساوي ولا متفاوت؟
متفاوت.
صاحب الثلث باع، للشركاء الآخرين أن يشفعوا أو ليس لهم أن يشفعوا؟ لهم أن يشفعوا، يشفعوا على قدر أملاكهم. فمن له ملك أكثر يأخذ من أكثر، ومن له ملك أقل يأخذ أكثر أقل. يريد المؤلف أن يرد على الذين يقولون على قدر رؤوسهم لا على قدر أملاكهم. واضح ولا لا؟ الراجح مذهب الحنابلة، من له أكثر يأخذ من الأرض المباعة إيش؟ أكثر. نعم.
قال الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا.
إذا اشتريا عقارا معا في وقت واحد فإنه لا شفعة لأحدهما على الآخر، لا يشفع أحدهما على الآخر. لماذا؟ لأنهم ملكا واستحقا في وقت واحد، فلا مزية لأحدهما على الآخر حتى يشفع. طيب.
قال وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح.
تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل، يعني واحد اشترى أرض وشفع الشريك لكن المشتري باع. واضح الصورة ولا لا؟ يعني زيد وعمر يملكان أرضا واحدة، زيد باع أرضه على خالد، عمر يملك التشفيع أليس كذلك؟
نعم.
لكن خالد باع ولم ينظر للتشفيع، وهذا معنى قوله وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة. لما باع خالد قال زيد أنا شفعت قبل أن تبيع، فالآن حكم بيع خالد أنه باطل. لماذا؟ لأنه بعد التشفيع صارت الأرض في الحقيقة ملك للشفيع أو لمن شفع، وليست ملكا لمن اشترى، فقد باع ما لا يملك. واضح؟ واضح ولا بدينا نفوت؟
واضح.
طيب يقول وقبله صحيح، يعني اشترى خالد نصيب زيد من الشركة، عمر ما شفع، قام خالد وباع، بيع صحيح ولا لا؟
صحيح.
بيع صحيح لأنه باع ما يملك، لكن للشفيع أن يشفع في البيع الأول أو الثاني هو يختار، لأن له الحق أن يشفع في البيع الأول وفي البيع الثاني. واضح ولا مباضح؟
واضح.
طيب إذا الإنسان باع زيد نصيبه على خالد، وقبل أن يشفع عمر باع خالد ما اشتراه على شخص رابع، هذا البيع صحيح لأنه قبل التشفيع، لكن لمن أراد أن يشفع أن يشفع في البيع الأول لما اشترى خالد أو في البيع الثاني لما اشترى الرابع، وبطبيعة الحال هو سيشفع في البيع الأول ولا في الثاني؟ لا لا
كلاهما.
ها؟ لا لا، عمر سيشفع في البيع الأول الذي تم على خالد ولا في البيع الثاني اللي تم على طرف رابع؟ لا لا لا، هو سيشفع، لا اللي يملك التشفيع سيشفع في الشراء الأول أو الثاني. الجواب سيختار الأقل ثمنا، سيختار الأقل ثمنا أليس كذلك؟ عمر باع على خالد بمئة ألف، وخالد باع على سعيد بثمانين ألف، وقلنا لمن يملك التشفيع لك أن تشفع في البيع الأول أو الثاني، فبطبيعة الحال سيشفع. طيب أيوة. ويلزم الشفيع،
ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته، فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأتي به،
الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد. يعني خلاصة هذا الكلام أنه يأخذ بالثمن لا بالقيمة، بالثمن لا بالقيمة. أنتم تعرفون الفرق بين الثمن والقيمة. الثمن هو المبلغ الذي وقع عليه العقد فعلا، والقيمة هو ما يستحق، ما تستحقه السلعة في السوق. فمثلا إذا كان هذا الجوال في السوق بألف واشتراه شخص بخمسمائة، الخمسمائة قيمة ولا ثمن؟ ثمن. والألف المشفع يأخذ بالثمن لا بالقيمة، يأخذ بالقيمة أو بالمبلغ الحقيقي الذي وقع عليه العقد. واضح؟ لماذا؟ قالوا لأنه إنما استحق هذه السلعة بسبب البيع فيأخذها بقيمة البيع. الآن زيد وعمر مشتركين في أرض، هل يستطيع عمر أن يأخذ نصيب زيد بغير اختياره؟ الجواب لا، كل واحد له نصيبه، لكن بمجرد ما يبيع زيد صار لعمر الحق أن يأخذ نصيبه. إذا صار له الحق في السلعة بسبب البيع، وإذا كان بسبب البيع فإنه لا يأخذه إلا بالثمن ولا ننظر للقيمة. هذا معنى قول المؤلف هنا ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته، فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. إذا كانوا لا يدرون، نسوا الثمن لا يدرون بكم، فإنه تسقط الشفعة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يشفع إلا إذا دفع، ولا يمكن الآن أن يدفع. يقول ولا حيلة، إذا كان بحيلة فإنه لا يجوز. فمثلا إذا باع زيد نصيبه ثم حيلة لأجل ألا يشفع عمرو قال زيد أنا لا أذكر بكم بعته، هذه حيلة على إسقاط الشفعة، والحيلة ليس لها قيمة في الشرع وينتزع نصيب شريكه. ثم يقول وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأتي بها. أفاد المؤلف مسألتين، المسألة الأولى أنه لا يجوز أن يشفع بدفع بعض الثمن، يجب أن يدفع إيش؟ كامل الثمن، للقاعدة السابقة أن الضرر لا يزال بإيش؟ بضرر آخر. والثاني أنه ينتظر ثلاثة أيام، إذا قال أنا لا أستطيع الآن أن أؤمن كامل المبلغ ننتظره كم؟ ثلاثة أيام. الدليل، قالوا الدليل على هذا أن وجدنا الشارع دائما يضع مدة الثلاثة أيام، واضح؟ دائما نجد الشارع يؤقت بثلاثة أيام. القول الثاني أننا لا نلتزم بثلاثة أيام، وإنما يحدد المدة الحاكم حسب ما يرى. معلش يا إخوان لابد نكمل، لأنه حتى ننهي المنهج نحتاج إلى أنه لو طولنا عليكم شيء بسيط، لأن الآن يعني أوشكنا على الانتهاء، المسائل التالية ليس فيها تفصيل كثير. إذا لم يستطيع الشفيع أن يؤمن المبلغ كم ننتظره؟ على المذهب ثلاثة أيام، وعلى القول الثاني بحسب ما يراه الحاكم، بحسب ما يراه الحاكم. ربما تكون له مبلغ سيأتي بعد أربعة أيام، هل يذهب حقه لمجرد يوم؟